وأما قول أبي هريرة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: أما قول أبي هريرة في الصفحة 27: هذا سبب لا يقتنع به عاقل عالم، اللهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة، وأن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه. قال: فجوابه أن القرآن إنما تحدى أن يؤتى بصورة من مثله، والآية والآيتان دون ذلك. ولا يشكل على هذا الوجه صحيفة علي، لأنه جمع فيها عدة أحكام، وكان علي لا يخشى عليه الالتباس. ولا قصة أبي شاه، لأن أبا شاه لم يكن ممن يكتب القرآن، وإنما سأل أن تكتب له تلك الخطبة. ولا قوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ايتوني بكتاب إلى آخره، لأنه لو كتب لكان معروفا عند الحاضرين وهم جمع كثير. ولا قضية عبد الله بن عمرو، فإنه فيما يظهر حصل على صحيفة فيها عدة أوراق، فاستأذن أن يكتب فيها الأحاديث فقط. وكذلك الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعماله، وفيها أحكام الصدقات وغيرها، وكان كلها أو أكثرها مصدرا بقوله: من محمد رسول الله إلى آخره. هذا كله على فرض صحة حديث أبي سعيد، أما على ما قاله البخاري وغيره من عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أوضح، وسيأتي ما يشهد لذلك. قال أبو ريا في الصفحة 23: وروى الحاكم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت 500 حديث، فبات يتقلب، فلما أصبح قال: أي بنية، هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها. وقال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك. زاد الأحوص بن المفضل في روايته: أو يكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي على أبي بكر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقول: لو صح هذا لكان حجة على ما قلناه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث مطلقا لما كتب أبو بكر رضي الله عنه. فأما الإحراق فلسبب أو سببين آخرين كما رأيت، لكان الخبر ليس بصحيح. لكن الخبر ليس بصحيح، أحال به أبو رية على تذكرة الحفاظ للذهبي وجمع الجوامع للسيوطي، ولم يذكر طعنهما فيه، ففي التذكرة عقبه، فهذا لا يصح. وفي كنز العمال، وهو ترتيب جمع الجوامع ومنه أخذ أبو ريا، قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدا، وعلي بن صالح أحد رجال سنده لا يعرف. قال: أقول: وفي السند غيره ممن فيه نظر. ثم وجه ابن كثير على فرض صحته قال أبو ريا في الصفحة 24: وروى حافظ المغرب ابن عبد البر والبيهقي في المدخل عن عروة أن عمر أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ورواية البيهقي فاستشار، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. ورواية البيهقي: لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. قال: أقول: وهذا وإن صح حجة لما قلناه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث مطلقا لما هم بها عمر وأشار بها عليه الصحابة، فأما عدوله عنها فلسبب آخر كما رأيت. لكن الخبر منقطع لأن عروة لم يدرك عمر، فإن صح فإنما كانت تلك الخشية في عهد عمر ثم زالت. وقد قال عروة نفسه كما في ترجمته من تهذيب التهذيب: وكنا نقول لا نتخذ كتابا مع كتاب الله، فمحوت كتبي، فوالله لوددت أن كتبي عندي، وإن كتاب الله قد استمرت مريرته، يعني قد استقر أمره وعلمت مزيته وتقرر في أذهان الناس أنه الأصل والسنة بيان له، فزال ما كان يخشى من أن يؤدى وجود كتاب الله للحديث إلى أن يكب الناس عليه ويدعو القرآن.
نعم.
قال أبو ريا عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له ألا يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه. قال أقول: وهذا منقطع أيضا،
يعني لا أثر لا تصح، وإلا فالكتابة قد وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وإنما لكنها كانت كتابة يسيرة، أما في أول أمر فالنبي قد منع لألا يختلط القرآن بالسنة. في آخر حياتي أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكتابات، ثم بعد ذلك اتسعت الكتابة شيئا فشيئا حتى جمعت السنة على رأس المئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقول: وهذا منقطع أيضا، يحيى بن جعدة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وعروة أقدم منه وأعلم جدا.
ما إذا كانت السنة فين يا أخوان؟ كانت صدورهم دواوينهم، كانت صدور الصحابة ومن يتلقى عنهم دواوينهم، فكانت محفوظة في الصدور ما يغيب عنها شيء. نعم.
قال: وزيادة يحيى منكرة، لو كتب عمر إلى الأمصار لاشتهر ذلك، وعنده علي وصحيفته، وعند عبد الله بن عمرو صحيفة كبيرة مشهورة. قال أبو ريا: وروى ابن سعد عن عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم بن محمد أن يملي علي أحاديث، فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها. فلما أتوه بها أمر بتحريقها مثناتا كمثنات أهل الكتاب. قال: فمنعني القاسم بن محمد يومئذ أن أكتب حديثا. قال الشيخ المعلم رحمه الله: أقول: وهذا منقطع أيضا، إنما ولد القاسم بعد وفاة عمر ببضع عشرة سنة. ثم ذكر خبر زيد بن ثابت وقد مر، ثم قال: وعن جابر بن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليا يخطب يقول: أعزم على كل من عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. قال الشيخ: أقول: ذكره ابن عبد البر من طريق شعبة عن جابر، ولم أجد لجابر بن عبد الله بن يسار ذكرا. قد استوعب صاحب التهذيب مشايخ شعبة في ترجمته، ولم يذكر فيهم من اسمه جابر إلا جابر بن يزيد الجعفي، فلعل الصواب جابر عن عبد الله بن يسار. وجابر الجعفي ممقوت، كان يؤمن برجعة علي إلى الدنيا، وقد كذبه جماعة في الحديث منهم أبو حنيفة، وصدقه بعضهم في الحديث خاصة بشرط أن يصرح بالسماع، ولم يصرح هنا، وعبد الله بن يسار لا يعرف.
نعم.
وقد كان عند علي نفسه صحيفة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر، فإن صحت هذه الحكاية فإنما قال أحاديث علمائهم، ولم يقل أحاديث أنبيائهم. وكلمة حديث بمعنى كلام، واشتهارها فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاح متأخر. وقد كان بعض الناس يثبتون كلام علي في حياته، وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن عباس ما يعلم منه أنه كان عنده كتاب فيه قضايا علي رضي الله عنه، منها ما عرفه ابن عباس، ومنها ما أنكره، ولفظه فدعا بقضاء علي، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. ثم ذكر عن طاووس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي، قال فإن صحت هذه الحكاية فكأن بعض الناس كتب شيئا من كلام علي أو غيره من العلماء فتناقله الناس فبلغ عليا ذلك فقال ما قال. ثم قال أبو ريا وعن الأسود بن هلال قال أتي عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت ثم قال أذكر الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني بها والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الشيخ المعلم رحمه الله أقول روى الدارمي هذه القصة من وجه آخر عن الأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقلت له أنسخنيها فكأنه بخل بها ثم وعدني أن يعطينها فأتيت عبد الله فإذا هي بين يدي فقال إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة أقسم لو أنها ذكرت له بدار الهند كذا أراه يعني مكانا بالكوفة بعيدا إلا أتيته ولو ماشيا لا ريب أنه لم يكن في الصحيفة تلك الكلمات فقط وإلا لما طلب استنساخها لأنه قد حفظها فيمكنه أن يكتبها إن شاء من حفظه. وعند الدارمي قصة أخرى تفسر لنا هذه ذكرها في باب كراهية أخذ الرأي وفيها أن قوما تحلقوا في المسجد في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون فيقول هللوا 100 فيهللون وذكر إنكار ابن مسعود عليهم فكأنه كان في تلك الصحيفة وصف طريقة للذكر بتلك الكلمات ونحوها بعدد مخصوص وهيئة مخصوصة كما بيّنه قول ابن مسعود رضي الله عنه إنما في الكتاب بدعة وفتنة وضلالة. قد ذكر الدارمي رواية
ولا
أخرى
ولا بدعة
بدعة
ليه
اسم إن اسم إن
وما
أي نعم نعم خبر
مش موصولة
هي
يعني
الذي نعم يعني
مبنى على
خبرنا
مبنى على السكون
إنما في الكتاب بدعة وفتنة بدعة وفتنة وضلالة. وقد ذكر الدارمي رواية أخرى في صحيفة جيء بها من الشام فمحاها ابن مسعود وفيها فقال مرة فقال مرة بن شراحيل الهمداني أحد كبار أصحاب ابن مسعود أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه ولكن كان من كتب أهل الكتاب. ثم قال أبو ريا وهناك غير ذلك أخبار كثيرة. قال الشيخ المعلمي رحمه الله أقول ذكر ابن عبد البر عن مالك أن عمر أراد أن
أقف عند أقول